الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي عند انتهاء المؤلف رحمه الله من ذكر الآيات التي حوت على أسماء وصفات الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أن أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فبعدما ذكر المؤلف رحمه الله ما وصف الله به نفسه في كتابه، بدأ بذكر السنة وما وصف به نفسه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف رحمه الله: في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة لغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح تطلق على عدة معاني، منها ما يقابل البدعة، وهذا تجدونه في كتب الاعتقاد، كتاب السنة للخلال، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة لللالكائي، وهكذا. هذه الكتب وضعت تقرر مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل البدع، ومنها الشريعة، تطلق السنة ويراد بها الشريعة بالكامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي أي بشريعتي. وتطلق بمعنى المستحب، وهذا عند الفقهاء يطلقون السنة بمعنى المستحب، يقول لك هذا الفعل واجب وهذا سنة أي مستحب. ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يقال فيه سنة. وهذا المعنى الأخير هو المراد معنا ها هنا، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول له أو فعل من أفعاله، أو أقر أحد أصحابه على فعل من الأفعال. قال المؤلف: فالسنة بهذا المعنى الذي ذكرناه تفسر القرآن، تفسير هو التوضيح، فتوضح معنى الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ها هنا الشرك، ففسرت السنة القرآن. وكذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، والأمثلة كثيرة. فالسنة تفسر القرآن وتبينه، أي تبين مجمله، تبين مجمله، ك كبيان كيفية الصلاة وكيفية الحج جاء في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى قال وأقيموا الصلاة، فهذا أمر بإقامة الصلاة. طيب كيف نصلي؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، فكان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الكتاب، وكذلك الحج أمر الله تبارك وتعالى بالحج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين لنا كيفية الحج، فهذا بيان لأمر مجمل وتدل عليه وتعبر عنه. السنة تدل على ما في القرآن من معنى، فهي تفسر وتبين وتوضح كتاب الله تبارك وتعالى، وتعبر عنه أي تدل على المعنى الذي يدل عليه وتبين المراد منه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانتها. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله تكون باتباع كتابه. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم سنته. وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول بيني وبينكم كتاب الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أجدن من بعدي أقوام يأتون ويجلس الواحد منهم على كنبه وعلى سريره ويتكئ على وسادته ويقول بيني وبينكم كتاب الله أني لا أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني أوتيت القرآن وأوتيت السنة التي هي مثل القرآن، القرآن وحده لك لا بد من السنة معه. ذلك عندما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه حفظ معه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الدين تاما محفوظا. قال المؤلف هنا بناء على ما قدمنا ما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني كل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه تبارك وتعالى في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد تلقاه أهل المعرفة الذين هم أهل الحديث، أخذوا هذا الحديث بالقبول، قبلوه ولم يردوه ولم يطعنوا فيه، وجب الإيمان به كذلك، وجب الإيمان بذاك الوصف الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به. لماذا؟ لأنه ثبت بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الله تبارك وتعالى به، والله تبارك وتعالى أوصافه لا تعرف إلا بوحي منه، وبما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله إذن فوجب الأخذ بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا منهج السلف من غير تفريق في ذلك بين متواتر وآحاد، ما عندهم هذه الفلسفة. هذه الفلسفة جاءت من قبل أهل البدع، أهل الباطل. انظروا إمام من أئمة السلف إسحاق بن راهوي، كثير منكم يعرفه، وصاحب الإمام أحمد. هذا الإمام دخل على أمير من الأمراء وقالوا له ابن طاهر، فقال ابن طاهر لإسحاق بن راهوي: ما هذه الأحاديث؟ مستنكرا يقول: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ يستهجن هذا الأمر بعدما سمع من ضلالات أهل البدع. فقال إسحاق بن راهوي له: نعم، رواها الثقات. شوف إيش الكلمة، رواها الثقات، أقل متواتر ولا غيرها، بس رواها الثقات يكفي. قال: نعم، رواها الثقات الذين يروون أحاديث الأحكام. شوف كيف رد، إيش يعني؟ سلام ورحمة الله، يعني بما أنك قد قبلت منهم دينك الذي تتعبد به ربك تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، فلما لا تقبل منهم هذا؟ قال: نعم، رواها الثقات الذين يروون أحاديث الأحكام. فقال ابن طاهر مسترسلا ومستنكرا ومتعجبا: ينزل ويدع عرشه. شوف الآن تشغيل العقل في الموضوع، من أين جاء بكلمة ينزل ويدع عرشه؟ من القياس، من القياس. قاس الله على عبده فمثل وأراد أن يفر من التمثيل فاستهجن هذه الصورة، وهذا أصل كل معطل، كل معطل في أصله ممثل، فأراد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل. كل واحد منهم عندما فكر، عندما فكر في آية إثبات صفة اليد، آية إثبات صفة الوجه، إثبات صفة الرجل، مباشرة خطر في باله ربا يماثل المخلوقين، فاستهجن هذا واستعظمه في نفسه فأراد أن يفر منه ففر إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وهذا كثير، وهذا كثير، وصور كثيرة من أحوال الناس عندما يريدون أن يفروا من شيء خطأ يفرون إلى ضده. انظروا إلى أحوال الناس اليوم، انظروا إلى الغرب، عندما أرادوا أن يفروا من ظلم النساء فروا إلى ماذا؟ إلى تحريرهن من كل القيود. وكذلك عندما أرادوا أن يفروا من ظلم الحيوانات فروا إلى جاء الطرف الآخر، وهكذا، هكذا هم البشر إلا من رحم ربي. فالأمر المعتدل يأتيك من رب العالمين تبارك وتعالى. هنا أهل السنة نظروا إلى كتاب الله تبارك وتعالى بعين الاعتدال والإنصاف، فأخذوا بآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بكلا طرفيها. فما أخذوا بطرف وتركوا الآخر. المعطلة أخذوا بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وتركوا وهو السميع البصير. والمشبهة أخذوا به وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء. وأهل السنة وسط بين الطرفين، أخذوا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية واضحة: نزه الله عن التمثيل وأثبت له ما أثبت لنفسه، انتهى الأمر.
فقال الآن ابن طاهر ينزل ويدع عرشه. فقال إسحاق بن راهوي انظر إلى الرد إلى الأصل السلفي، الأصل الذي تعلموه من أئماتهم وعلمائهم. إسحاق بن راهوي هذا يعد من أتباع التابعين أو من بعدهم. قال له يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ أسألك سؤال، هل الله سبحانه وتعالى قادر على النزول إلى السماء الدنيا من غير أن يخلو منه العرش ولا لا؟ قال نعم يقدر على ذلك، أنه قد استقر في نفسه بأن الله على كل شيء قدير. قال قلت فلما تتكلم في هذا؟ ما لكم مال هالفلسفة هذه الزايدة؟ أمر ما جاء في كتاب الله ذكره، ولا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده، لماذا تذكره وتحشر أنفك فيه؟ خلاص توقف حيث وقف القوم ولا تزد، ينزل ينزل. وجاء في رواية أيضا أنه سأل إسحاق بن راهوي عن كيفية النزول، فقال له إسحاق أعز الله الأمير لا يقال كيف، إنما ينزل بلا كيف. هذه الأصول السلفية، من أراد العقيدة بالحق فليقرأ مثل هذه الآثار يعرف منهج السلف. الكيف ما أخبرنا به، أخبرنا الله أنه ينزل وما أخبرنا كيف ينزل، إذن نسكت عن الكيف ونثبت النزول. قال المؤلف رحمه الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم، أي ما هي هذه الصفات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث صحيحة وجب علينا قبولها؟ قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، هذا واضح، نثبت بذلك أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء وكيف يشاء ولا نزيد. خلاص نقف هنا. قال المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وهو فرح حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرحنا، نحن نفرح والله يفرح، ولكن فرح الله ليس كفرحنا، فرح يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى ليس كفرح المخلوقين. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يضحك الله فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، والقول فيها كالقول في صفة الفرح، ضحك يليق بجلال الله وعظمته لا كضحكنا، وهذا من الصفات الفعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء ومتى شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث فيه صفتان، الأولى صفة العجب وهو استغراب الشيء، وهذا الاستغراب يحصل لأمرين: الأول خفاء الأسباب عن الشخص، فعندما يحصل الشيء يستغربه لجهله بأسباب حصول هذا الشيء، وهذا منزه الله تبارك وتعالى عنه لأنه ناتج عن جهل. والنوع الثاني أن يكون السبب غير خفي، غير خفي، يكون السبب غير خفي ولكنه يخرج الشيء، أو الشيء يخرج عن نظائره يعني عن أمثاله، كأن ترى طفلا صغيرا يتكلم بكلام أكبر من حجمه، أكبر من سنه، تستغرب وتضحك، أنت تعلم أنه قادر على مثل هذا الكلام، ولكن الأطفال الذين من سنه لا يتكلمون بهذا الكلام، فعندما يخرج منه هذا الكلام تستغربه، لا لعدم علمك بأنه قادر عليه، ولكن لأن نظراءه يعني الأطفال الذين في سنه لا يتكلمون بمثل هذا الكلام فتستغربه. فهذا الاستغراب ليس ناتجا عن جهل، وناتج عن علم، معروف هذا الشيء، وهذا هو الذي نثبته لله تبارك وتعالى. عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط اليأس الشديد، وقرب غيره مع قرب تغييره للحال. ينظر إليكم أزلين أي واقعين في الشدة، قانطين من القنوط وهو اليأس، فيظل يضحك، هذه فيه إثبات صفة الضحك لله كما تقدم، يعلم أن فرجكم قريب. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، ماذا يلقى فيها؟ يلقى فيها الناس والحجارة، لا تزال، ما زال الملائكة يأخذون البشر ويرمونهم في جهنم ويرمون فيها الحجارة كي تزداد اشتعالا، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم شرها. وهي تقول: هل من مزيد؟ لا يملأها البشر ولا الحجارة، كلما ألقي فيها فوج قالت: هل من مزيد؟ حتى يعني تطلب الزيادة، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه، يعني يبقى يرمى فيها البشر وترمى فيها الحجارة وهي تطلب المزيد والزيادة، حتى ربنا تبارك وتعالى يجعل يضع رجله عليها، عندئذ تقول قط قط أي حسبي وكافيني، خلاص انتهى. وهذا فيه إثبات الرجل والقدم لله تبارك وتعالى، الرجل بمعنى القدم، جاء ذكر الرجل في حديث أبي هريرة ومتفق عليه، وفي رواية عنه قدمه عند البخاري، وجاء ذكر القدم في حديث أنس متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، أي إجابة مع إجابة وإسعادا بعد إسعاد،
فينادي بصوت، ينادي بصوت، ينادي بصوت فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، لأن النداء كلام، وبصوت هو النداء أصلا لا يكون إلا بصوت، ولكنه أكده زيادة تأكيد، ففيه إثبات الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى الذي يكون بحرف وصوت، لا الكلام النفسي الذي تثبته الأشاعرة، ذاك كلام ليس كلاما حقيقيا، الكلام الحقيقي الذي يكون بحرف وصوت. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا فيه إثبات الكلام، إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه المتكلم الذي كلم، فسيكلم الله تبارك وتعالى كل واحد منا ويسمع كلام الله تبارك وتعالى، ليس بينه وبين الله من يترجم الكلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: وهذا الحديث الأخير أيضا متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا يعني كبائر الذنوب، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قوله حديث حسن ليس بحسن، بل هو حديث ضعيف، أعله الذهبي في كتابه العلو براو اسمه زيادة بن محمد، وهو منكر الحديث، قاله فيه البخاري رحمه الله والنسائي وأبو حاتم، ولم يوثقه معتبر، ولكن الله في السماء ثابت بأدلة كثيرة تقدمت وستأتي إن شاء الله، أو الشاهد الذي ذكره المؤلف هنا لأجله وإثبات أن الله في السماء، وقد تقدمت معنا آيات في ذلك وستأتي أحاديث بهذا المعنى إن شاء الله. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، هذا الحديث في الصحيح أيضا، ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، الشاهد فيه قوله: وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله سبحانه وتعالى، الله في السماء أي على السماء أو في السماء بمعنى في العلو، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، الشاهد فيه الله فوق العرش والعرش فوق جميع المخلوقات كما هو معلوم، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الذهبي في كتاب العلو بعبد الله بن عميرة أو عميرة، وهو حديث الأوعال. قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. لما كان المشركون يعبدون أوثانا كثيرة على الأرض ويعبدون الله أيضا، أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إيمان هذه المرأة ويختبرها: تعبد من؟ الذي في السماء أم الذي في الأرض؟ فقال لها: أين الله الذي تعبدينه وتتقربين إليه؟ قالت: في السماء. ففرقت ما بين من هو في الأرض وما هو في السماء،
فأثبتت علو الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا من الصف من السنن التقريرية،
هذا معنى التقرير، أن يقول الصحابي شيئا في حضرته ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذه سنة ثابتة وحجة شرعية. فهنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت لها الإيمان بذلك، إذن فالله في السماء، هو حديث صريح لا إشكال فيه، لذلك كان شوكة في حلوق أهل البدع، فتطاول عليهم بعض من لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخافه بالتضعيف، وكثير منهم تطاول عليه بالتحريف، والله المستعان. وقول صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، انتهى من علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وبدأ يذكر المعية، معية الله تبارك وتعالى، لا تعارض بين الأمرين، الله عال على خلقه مستو على عرشه، وهو معنا بعلمه بحفظه بسمعه ببصره، هو معنا بذلك، أما هو بذاته فهو عال على خلقه. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي أينما كنت الله سبحانه وتعالى معك، معك بماذا؟ معك بحفظه، معك بعلمه، يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وهو ضعيف في سنده محمد بن مهاجر، قال المناوي فإن كان القرشي فقال البخاري لا يتابع على حديثه، أو الراوي عن وكيع فكذبه جزرة كما في الضعفاء للذهبي، يعني هو أحد رجلين، إما أن يكون القرشي فهذا قال فيه البخاري لا يتابع على حديثه، أو أن يكون الذي يروي عن وكيع وهذا قد كذبه جزرة وهو صالح جزرة كما في الضعفاء للذهبي، فالحديث لا يثبت. نعم، من هو؟ محمد بن مهاجر. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. الشاهد قوله فإن الله قبل وجهه، ولا يلزم من ذلك أن يكون على الأرض، فأنت عندما تكون متجها إلى القمر وتصلي، هذا القمر في العلو وهو يكون مقابل قبل وجهك، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. الشاهد في ذلك قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، وأنت الظاهر، وأنت الباطن، وقد تقدم تفسير ذلك كله في عند تفسير الآية التي وردت فيها ذكر هذه الأسماء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا بأنفسكم وهونوا عليكم وخففوا من رفع أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، الذي تدعونه وتذكرونه عندما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، الذي تدعونه وتذكرونه قريب منكم، لا يحتاج منكم إلى رفع الصوت بالشكل الذي أنتم عليه، فهو ليس بأصم ولا غائبة. فهذه فيه إيش؟ هذه صفات
سلبية قد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى، نفى عنه الصمم ونفى عنه الغياب، فهو ليس بأصم لكمال سمعه، وليس بغائب لكمال علمه وقربه، إنما تدعون سميعا بصيرا فهو معكم بسمعه وبصره، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب جدا بسمعه وبصره، فيسمعكم ويبصركم ويعلم ماذا تفعلون. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنكم أيها المؤمنون سترون ربكم يوم القيامة، ومثل هذه الرؤية برؤية القمر ليلة البدر، فالتمثيل للرؤية بالرؤية وليست للمرء بالمرء، ليس تمثيل القمر بالله سبحانه وتعالى أو تمثيل الله بالقمر، لا، وإنما كيفية الرؤية، كيف سنرى الله سبحانه وتعالى ونحن بهذا الجمع الكبير وجميعا نرى الله سبحانه وتعالى. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. انظروا القمر ليلة البدر، من هو في المشرق يراه ومن هو في المغرب يراه، من غير أن تحتاجوا إلى مزاحمة، لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون لرؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. ففيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهو حديث في ذلك متواتر، وخالف فيها أهل البدع والضلال فحرفوها. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية، قلنا هذه التسمية مأخوذة من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه الفرقة هي الناجية، هي التي نجت. من هي هذه الفرقة؟ ما كانت على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهل السنة والجماعة هي واحدة، تسمية واحدة، هي الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، كلها تسميات لشيء واحد، أهل السنة أي الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لهذا الاسم نصيب لمن خالف السنة وخرج عن الجماعة، وإنما النصيب لمن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي مع جماعة المسلمين الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة، لأنهم يقدمون العقل على السنة، لا يقدمون السنة على العقل، ولا يقال بأن الإخوان المسلمين من أهل السنة. لماذا؟ لأن الإخوان يقدمون الهوى مع العقل على الكتاب والسنة. انظر إلى دينهم، انظر إلى أحوالهم، لا يرفعون رأسا لا بكتاب ولا بسنة، عندما تأتيهم حتى الأوامر من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم يحاولون أن يأخذوا بأسهل الأقوال من أقوال الفقهاء حتى وإن خالفت الأدلة الشرعية، من أجل أن يتخلصوا من الحكم الشرعي ولكن باسم الدين، هذا هو دينهم، غايتهم من وراء لبس ثوب الدين هو الوصول إلى الحكم والكرسي. تعال انظر إليهم في نشر السنة، في نشر التوحيد، في محاربة الشرك، في محاربة البدعة، لا تجد لهم نشاطا في هذا ولا تجد لهم على ما هو دين الله. دين الله توحيد وسنة وطاعة، وضده شرك وبدعة ومعصية. فإذا لم يشتغلوا بالتوحيد ولا بالسنة ولا بتعليم الناس الطاعات، ولا اشتغلوا بتحذير الناس مما يضادها من الباطل
فأي دين هذا؟ إشغال الناس بقال الزعيم الفلاني وقال القائد الفلاني وجمع الشباب حولهم والتدريبات وما شابه، هذا دين، هذه سياسة وحرص على الكراسي. ثم يأتي مخذول جاهل ويقول لك الإخوان من أهل السنة والجماعة من الذين عرفهم يؤمنون بذلك. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة هؤلاء واحد، يؤمنون بذلك، يؤمنون بكل الأحاديث هذه التي تقدمت معنا، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز، لا يفرقون بين هذا وهذا، فكله يؤمنون به، لا يضعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ميزان عقولهم الخربة كما يفعل العقلانيون من الإخوان وغيرهم، الكثير من العقلانيين في صفوف الإخوان، كما قال أحد الدكاترة من الإخوان عندنا هنا عندما ذكر له حديث الذباب، قال ألقي به من النافذة وكان في السيارة، قالوا له إن الغرب أثبت ما قيل في الحديث، قال الآن نقبله، هذا دين؟ هؤلاء أهل سنة؟ نعوذ بالله منهم ومما يقولون. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم شرح ذلك كله. نكتفي بهذا القدر اليوم، ثم نبدأ إن شاء الله بذكر الفرق والطوائف التي ذكرها المؤلف رحمه الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نعم تفضل.
الشيخ الحديث الرابع ذكر الشيخ الإسلام حديث العجب،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي عند انتهاء المؤلف رحمه الله من ذكر الآيات التي حوت على أسماء وصفات الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أن أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فبعدما ذكر المؤلف رحمه الله ما وصف الله به نفسه في كتابه، بدأ بذكر السنة وما وصف به نفسه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف رحمه الله: في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة لغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح تطلق على عدة معاني، منها ما يقابل البدعة، وهذا تجدونه في كتب الاعتقاد، كتاب السنة للخلال، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة لللالكائي، وهكذا. هذه الكتب وضعت تقرر مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل البدع، ومنها الشريعة، تطلق السنة ويراد بها الشريعة بالكامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي أي بشريعتي. وتطلق بمعنى المستحب، وهذا عند الفقهاء يطلقون السنة بمعنى المستحب، يقول لك هذا الفعل واجب وهذا سنة أي مستحب. ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يقال فيه سنة. وهذا المعنى الأخير هو المراد معنا هنا، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول له أو فعل من أفعاله أو أقر عليه أقر أحد أصحابه على فعل من الأفعال. قال المؤلف: فالسنة بهذا المعنى الذي ذكرناه تفسر القرآن، تفسير هو التوضيح، فتوضح معنى الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هاهنا الشرك، ففسرت السنة القرآن. وكذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، والأمثلة كثيرة. فالسنة تفسر القرآن وتبينه، أي تبين مجمله، تبين مجمله، كبيان كيفية الصلاة وكيفية الحج. جاء في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى قال: وأقيموا الصلاة، فهذا أمر بإقامة الصلاة. طيب كيف نصلي؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، فكان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الكتاب. وكذلك الحج، أمر الله تبارك وتعالى بالحج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين لنا كيفية الحج، فهذا بيان لأمر مجمل. وتدل عليه وتعبر عنه، السنة تدل على ما في القرآن من معنى، فهي تفسر وتبين وتوضح كتاب الله تبارك وتعالى، وتعبر عنه أي تدل على المعنى الذي يدل عليه وتبين المراد منه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانتها. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله تكون باتباع كتابه. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم سنته. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول بيني وبينكم كتاب الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أجدن من بعدي أقوام يأتون ويجلس الواحد منهم على كنبه وعلى سريره ويتكئ على وسادته ويقول بيني وبينكم كتاب الله أني لا أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني أوتيت القرآن وأوتيت السنة التي هي مثل القرآن، القرآن وحده لا يكفي، لا بد من السنة معه. ذلك عندما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه حفظ معه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الدين تاما محفوظا. قال المؤلف هنا بناء على ما قدمنا، ما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني كل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه تبارك وتعالى في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد تلقاه أهل المعرفة الذين هم أهل الحديث، أخذوا هذا الحديث بالقبول، قبلوه ولم يردوه ولم يطعنوا فيه، وجب الإيمان به كذلك، وجب الإيمان بذاك الوصف الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به. لماذا؟ لأنه ثبت بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الله تبارك وتعالى به، والله تبارك وتعالى أوصافه لا تعرف إلا بوحي منه، وبما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إذن فوجب الأخذ بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا منهج السلف، من غير تفريق في ذلك بين متواتر وأحاد، ما عندهم هذه الفلسفة، هذه الفلسفة جاءت من قبل أهل البدع، أهل الباطل. انظروا إمام من أئمة السلف إسحاق بن راهويه، كثير منكم يعرفه، وصاحب الإمام أحمد. هذا الإمام دخل على أمير من الأمراء وقال له ابن طاهر، فقال ابن طاهر لإسحاق بن راهويه ما هذه الأحاديث، مستنكرا يقول ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يستهجن هذا الأمر بعدما سمع من ضلالات أهل البدع. فقال إسحاق بن راهويه له نعم رواها الثقات، شوف إيش الكلمة، رواها الثقات، أقل متواتر ولا غيرها، بس رواها الثقات يكفي. قال نعم رواها الثقات الذين يروون أحاديث الأحكام، شوف كيف رد، إيش يعني سلام ورحمة الله، يعني بما أنك قد قبلت منهم دينك الذي تتعبد به ربك تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، فلما لا تقبل منهم هذا؟ قال نعم رواها الثقات الذين يروون أحاديث الأحكام. فقال ابن طاهر مسترسلا ومستنكرا ومتعجبا، ينزل ويدع عرشه، شوف الآن تشغيل العقل في الموضوع، من أين جاء بكلمة ينزل ويدع عرشه؟ من القياس، من القياس، قاس الله على عبده فمثل وأراد أن يفر من التمثيل فاستهجن هذه الصورة، وهذا أصل كل معطل، كل معطل في أصله ممثل، فأراد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل، كل واحد منهم عندما فكر في آية إثبات صفة اليد، آية إثبات صفة الوجه، إثبات صفة الرجل مباشرة خطر في باله ربا يماثل المخلوقين، فاستهجن هذا واستعظمه في نفسه فأراد أن يفر منه ففر إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وهذا كثير، وهذا كثير، وصور كثيرة من أحوال الناس عندما يريدون أن يفروا من شيء خطأ يفرون إلى ضده. انظروا إلى أحوال الناس اليوم، انظروا إلى الغرب، عندما أرادوا أن يفروا من ظلم النساء فروا إلى ماذا؟ إلى تحريرهن من كل القيود. وكذلك عندما أرادوا أن يفروا من ظلم الحيوانات فروا إلى جاء الطرف الآخر. وهكذا، هكذا هم البشر إلا من رحم ربي. فالأمر المعتدل يأتيك من رب العالمين تبارك وتعالى. هنا أهل السنة نظروا إلى كتاب الله تبارك وتعالى بعين الاعتدال والإنصاف، فأخذوا بآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بكلا طرفيها، فما أخذوا بطرف وتركوا الآخر. المعطلة أخذوا بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وتركوا وهو السميع البصير، والمشبهة أخذوا به وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء. وأهل السنة وسط بين الطرفين، أخذوا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية واضحة، نزه الله عن التمثيل وأثبت له ما أثبت لنفسه، انتهى الأمر. فقال الآن ابن طاهر ينزل ويدع عرشه، فقال إسحاق بن راهوي، انظر إلى الرد إلى الأصل السلفي، الأصل الذي تعلموه من أئماتهم وعلمائهم، إسحاق بن راهوي هذا يعد من أتباع التابعين أو من بعدهم، قال له يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ أسألك سؤال، هل الله سبحانه وتعالى قادر على النزول إلى السماء الدنيا من غير أن يخلو منه العرش ولا لا؟ قال نعم يقدر على ذلك، أنه قد استقر في نفسه بأن الله على كل شيء قدير. قال قلت فلما تتكلم في هذا؟ ما لكم مال هالفلسفة هذه الزايدة؟ أمر ما جاء في كتاب الله ذكره، ولا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم، لماذا تذكره وتحشر أنفك فيه؟ خلاص توقف حيث وقف القوم ولا تزد، ينزل ينزل. وجاء في رواية أيضا أنه سأل إسحاق بن راهوي عن كيفية النزول، فقال له إسحاق أعز الله الأمير لا يقال كيف، إنما ينزل بلا كيف. هذه الأصول السلفية، من أراد العقيدة بالحق فليقرأ مثل هذه الآثار يعرف منهج السلف. الكيف ما أخبرنا به، أخبرنا الله أنه ينزل وما أخبرنا كيف ينزل، إذن نسكت عن الكيف ونثبت النزول. قال المؤلف رحمه الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم، أي ما هي هذه الصفات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث صحيحة وجب علينا قبولها؟ قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا واضح، نثبت بذلك أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء وكيف يشاء، ولا نزيد. خلاص تقف هنا. قال المؤلف: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وهو فرح حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرحنا، نحن نفرح والله يفرح، ولكن فرح الله ليس كفرحنا، فرح يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى، ليس كفرح المخلوقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله، فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، والقول فيها كالقول في صفة الفرح، ضحك يليق بجلال الله وعظمته لا كضحكنا، وهذا من الصفات الفعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء ومتى شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث فيه صفتان، الأولى صفة العجب وهو استغراب الشيء، وهذا الاستغراب يحصل لأمرين: الأول خفاء الأسباب عن الشخص، فعندما يحصل الشيء يستغربه لجهله بأسباب حصول هذا الشيء، وهذا منزه الله تبارك وتعالى عنه لأنه ناتج عن جهل. والنوع الثاني أن يكون السبب غير خفي، غير خفي، يكون السبب غير خفي ولكنه يخرج الشيء، أو الشيء يخرج عن نظائره يعني عن أمثاله، كأن ترى طفلا صغيرا يتكلم بكلام أكبر من حجمه أكبر من سنه، تستغرب وتضحك، أنت تعلم أنه قادر على مثل هذا الكلام، ولكن الأطفال الذين من سنه لا يتكلمون بهذا الكلام، فعندما يخرج منه هذا الكلام تستغربه، لا لعدم علمك بأنه قادر عليه، ولكن لأن نظراءه يعني الأطفال الذين في سنه لا يتكلمون بمثل هذا الكلام فتستغربه. فهذا الاستغراب ليس ناتجا عن جهل، هو ناتج عن علم، معروف هذا الشيء، وهذا هو الذي نثبته لله تبارك وتعالى. عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط اليأس الشديد، وقرب غيره مع قرب تغييره للحال، ينظر إليكم أزلين أي واقعين في الشدة، قانطين من القنوط وهو اليأس، فيظل يضحك، هذه فيه إثبات صفة الضحك لله كما تقدم، يعلم أن فرجكم قريب. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، ماذا يلقى فيها؟ يلقى فيها الناس والحجارة. لا تزال، ما زال، الملائكة يأخذون البشر ويرمونهم في جهنم ويرمون فيها الحجارة كي تزداد اشتعالا، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم شرها. وهي تقول: هل من مزيد؟ لا يملأها البشر ولا الحجارة، كلما ألقي فيها فوج قالت: هل من مزيد؟ حتى، يعني تطلب الزيادة، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. يعني يبقى يرمى فيها البشر وترمى فيها الحجارة وهي تطلب المزيد والزيادة، حتى ربنا تبارك وتعالى يجعل يضع رجله عليها، عندئذ تقول قط قط، أي حسبي وكافيني، خلاص انتهى. وهذا فيه إثبات الرجل والقدم لله تبارك وتعالى، الرجل بمعنى القدم. جاء ذكر الرجل في حديث أبي هريرة ومتفق عليه، وفي رواية عنه قدمه عند البخاري، وجاء ذكر القدم في حديث أنس متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، أي إجابة مع إجابة وإسعادا بعد إسعاد، فينادي بصوت، ينادي بصوت، ينادي بصوت فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، لأن النداء كلام، وبصوت هو النداء أصلا لا يكون إلا بصوت، ولكنه أكده زيادة تأكيد، ففيه إثبات الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى الذي يكون بحرف وصوت، لا الكلام النفسي الذي تثبته الأشاعرة، ذاك الكلام ليس كلاما حقيقيا، الكلام الحقيقي الذي يكون بحرف وصوت. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، هذا فيه إثبات الكلام، إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه المتكلم الذي كلم، فسيكلم الله تبارك وتعالى كل واحد منا، ويسمع كلام الله تبارك وتعالى، ليس بينه وبين الله من يترجم الكلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: هذا الحديث الأخير أيضا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا يعني كبائر الذنوب، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قوله حديث حسن ليس بحسن، بل هو حديث ضعيف، عله الذهبي في كتابه العلو براو اسمه زيادة بن محمد، وهو منكر الحديث،
قاله فيه البخاري رحمه الله والنسائي وابو حاتم ولم يوثقه معتبر، ولكن الله في السماء ثابت بأدلة كثيرة تقدمت وستأتي إن شاء الله، أو الشاهد الذي ذكره المؤلف هنا لأجله وإثبات أن الله في السماء، قد تقدمت معنا آيات في ذلك وستأتي أحاديث بهذا المعنى إن شاء الله. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح، هذا الحديث في الصحيح أيضا، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، الشاهد فيه قوله وأنا أمين من في السماء أي أمين الله سبحانه وتعالى، الله في السماء أي على السماء أو في السماء بمعنى في العلو، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، الشاهد فيه الله فوق العرش والعرش فوق جميع المخلوقات كما هو معلوم، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الذهبي في كتاب العلو بعبد الله بن عميرة أو عميرة وهو حديث الأوعال. قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. لما كان المشركون يعبدون أوثانا كثيرة على الأرض ويعبدون الله أيضا، أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إيمان هذه المرأة ويختبرها، تعبد من؟ الذي في السماء أم الذي في الأرض؟ فقال لها أين الله الذي تعبدينه وتتقربين إليه؟ قالت في السماء، ففرقت ما بين من هو في الأرض وما هو في السماء، فأثبتت علو الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا من الصف من السنن التقريرية، هذا معنى التقرير، أن يقول الصحابي شيئا في حضرته ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذه سنة ثابتة وحجة شرعية، وهنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت لها الإيمان بذلك، إذن فالله في السماء، هو حديث صريح لا إشكال فيه، لذلك كان شوكة في حلوق أهل البدع، فتطاول عليهم بعض من لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخافه بالتضعيف، وكثير منهم تطاولوا عليه بالتحريف، والله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، انتهى من علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وبدأ يذكر المعية، معية الله تبارك وتعالى، لا تعارض بين الأمرين، الله عال على خلقه مستوى على عرشه وهو معنا بعلمه بحفظه بسمعه ببصره، هو معنا بذلك، أما هو بذاته فهو عال على خلقه. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت، أي أينما كنت الله سبحانه وتعالى معك، معك بماذا؟ معك بحفظه، معك بعلمه، يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وهو ضعيف في سنده محمد بن مهاجر، قال المناوي فإن كان القرشي فقال البخاري لا يتابع على حديثه، أو الراوي عن وكيع فكذبه جزرة كما في الضعفاء للذهبي، يعني هو أحد رجلين، إما أن يكون القرشي فهذا قال فيه البخاري لا يتابع على حديثه، أو أن يكون الذي يروي عن وكيع وهذا قد كذبه جزرة وهو صالح جزرة كما في الضعفاء للذهبي، فالحديث لا يثبت. نعم، من هو؟ محمد بن مهاجر. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه، الشاهد قوله فإن الله قبل وجهه، ولا يلزم من ذلك أن يكون على الأرض، فأنت عندما تكون متجها إلى القمر وتصلي، هذا القمر في العلو وهو يكون مقابل قبل وجهك، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. الشاهد في ذلك قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، وأنت الظاهر، وأنت الباطن. وقد تقدم تفسير ذلك كله في عند تفسير الآية التي وردت فيها ذكر هذه الأسماء. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا بأنفسكم، وهونوا عليكم، وخففوا من رفع أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. الذي تدعونه وتذكرونه عندما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، الذي تدعونه وتذكرونه قريب منكم، لا يحتاج منكم إلى رفع الصوت بالشكل الذي أنتم عليه، فهو ليس بأصم ولا غائبة. فهذه فيه إيش؟ هذه صفات سلبية قد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى، نفى عنه الصمم ونفى عنه الغياب، فهو ليس بأصم لكمال سمعه، وليس بغائب لكمال علمه وقربه، إنما تدعون سميعا بصيرا، فهو معكم بسمعه وبصره، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب جدا بسمعه وبصره، فيسمعكم ويبصركم ويعلم ماذا تفعلون، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنكم أيها المؤمنون سترون ربكم يوم القيامة، ومثل هذه الرؤية برؤية القمر ليلة البدر، فالتمثيل للرؤية بالرؤية وليست للمرء بالمرء، ليس تمثيل القمر بالله سبحانه وتعالى أو تمثيل الله بالقمر، لا، وإنما كيفية الرؤية، كيف سنرى الله سبحانه وتعالى ونحن بهذا الجمع الكبير وجميعا نرى الله سبحانه وتعالى. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. انظروا القمر ليلة البدر، من هو في المشرق يراه ومن هو في المغرب يراه، من غير أن تحتاجوا إلى مزاحمة، لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون لرؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. ففيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهو حديث في ذلك متواتر، وخالف فيها أهل البدع والضلال فحرفوها. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية، قلنا هذه التسمية مأخوذة من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا
واحدة، فهذه الفرقة هي الناجية، هي التي نجت. من هي هذه الفرقة؟ ما كانت على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهل السنة والجماعة هي واحدة، تسمية واحدة، هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، كلها تسميات بشيء واحد. أهل السنة أي الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لهذا الاسم نصيب لمن خالف السنة وخرج عن الجماعة، وإنما النصيب لمن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي مع جماعة المسلمين الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة، لأنهم يقدمون العقل على السنة، لا يقدمون السنة على العقل. ولا يقال بأن الإخوان المسلمين من أهل السنة، لماذا؟ لأن الإخوان يقدمون الهوى مع العقل على الكتاب والسنة. انظر إلى دينهم، انظر إلى أحوالهم، لا يرفعون رأسا لا بكتاب ولا بسنة. عندما تأتيهم حتى الأوامر من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يأخذوا بأسهل الأقوال من أقوال الفقهاء حتى وإن خالفت الأدلة الشرعية، من أجل أن يتخلصوا من الحكم الشرعي ولكن باسم الدين. هذا هو دينهم، غايتهم من وراء لبس ثوب الدين هو الوصول إلى الحكم والكرسي. تعال انظر إليهم في نشر السنة، في نشر التوحيد، في محاربة الشرك، في محاربة البدعة، لا تجد لهم نشاطا في هذا ولا تجد لهم على ما هو دين الله. دين الله توحيد وسنة وطاعة، وضده شرك وبدعة ومعصية. فإذا لم يشتغلوا بالتوحيد ولا بالسنة ولا بتعليم الناس الطاعات، ولا اشتغلوا بتحذير الناس مما يضادها من الباطل، فأي دين هذا؟ إشغال الناس بقال الزعيم الفلاني وقال القائد الفلاني وجمع الشباب حولهم والتدريبات وما شابه، هذا دين؟ هذه سياسة وحرص على الكراسي. ثم يأتي مخذول جاهل ويقول لك الإخوان من أهل السنة والجماعة من الذين عرفهم يؤمنون بذلك. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة هؤلاء واحد، يؤمنون بذلك، يؤمنون بكل الأحاديث هذه التي تقدمت معنا، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز، لا يفرقون بين هذا وهذا، فكله يؤمنون به، لا يضعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ميزان عقولهم الخربة كما يفعل العقلانيون من الإخوان وغيرهم. الكثير من العقلانيين في صفوف الإخوان، كما قال أحد الدكاترة من الإخوان عندنا هنا عندما ذكر له حديث الذباب، قال ألقي به من النافذة وكان في السيارة. قالوا له إن الغرب أثبت ما قيل في الحديث، قال الآن نقبله، هذا دين؟ هؤلاء أهل سنة، أعوذ بالله منهم ومما يقولون. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم شرح ذلك كله. نكتفي بهذا القدر اليوم، ثم نبدأ إن شاء الله بذكر الفرق والطوائف التي ذكرها المؤلف رحمه الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نعم تفضل.